إذاعة صوت الشعب تقدم
صدى الأحداث،
قراءات سياسية،
تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر، متابعة يومية
من إعداد
أمة الملك الخاشب.
صدى الأحداث تقديم
أحمد المختفي.
صدى الأحداث للمخرج
حسين الطير.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
مقالة مختارة. صنعاء وصعدة، الفرق والسبب. كتب زيد البعوة. في صعدة لأنه لا يوجد هناك عفافيش ولا فاسدين، البترول متوفر والغاز متوفر والوضع مستقر نسبيا والنظام والقانون هو سيد الموقف والمواطن هناك في حالة استقرار لا بأس بها. يعرف الناس خطورة وأهمية المرحلة ولا يوجد فوضى ولا تلاعب بالأسعار رغم ما تعانيه صعدة من قصف وقتل ودمار. لا يجي واحد يقول لي أن الحوثي من صعدة وأن الموارد يتم توريدها إلى هناك وأنه يتم دعم صعدة من قبل الصومال بأكثر من حاجتها من المشتقات النفطية والمواد الغذائية وغير ذلك، هذا غير صحيح، وأتحدى أي أحد أن يثبت ذلك لأن كل محافظة لها حصتها ومواردها. ثانيا، إذا تم دراسة الوضع هناك والنزول الميداني سنجد أن هناك نظام والتزام وضبط ووعي، لكن في صنعاء لأن وزير النفط فاسد ولأن العدوان والطابور الخامس والمنافقين والملاعين يسعون إلى تدهور الوضع في صنعاء العاصمة تجد الأمور معقدة، تجد انعدام المحروقات، رفع أسعار المواد الغذائية، ضجة إعلامية وتحميل المسؤولية للحوثي، وكأن محمد علي الحوثي رئيس شركة النفط ويحيى بدر الدين المسؤول على مصافي البترول والغاز وأبو علي الحاكم مسؤول السواحل وحركة الملاحة والتجارة ويوسف الفيشي مدير مصافي صافر وبلحة وهكذا. لكن عندما يكون وزير النفط مؤتمري ووزير الداخلية مؤتمري وحصلت أزمة وفوضى وغلاء فليس عليهم ملامة لأنهم تبع عفاش الحميري الذي بيستغل أي فرصة مهما كانت مضرة بالشعب ليشوه أنصار الله. الذي نريد أن نفهم اليوم أنه لماذا الوضع مستقر نسبيا وليس كليا في معظم المحافظات لكن في صنعاء أزمة خانقة؟ الجواب بسيط، لأن هناك من يريد ذلك، فهي العاصمة التي عجز عنها العدوان عسكريا ويريد أن يستغل الوضع الاقتصادي والسياسي للوصول إلى غايته، وفيها عفاش وأزلامة الذين لا يهمهم مصلحة الشعب والوطن بقدر ما تهمهم مصالحهم وأهدافهم. اطرحوا عفاش وحاشيته وأعوانه في محافظة ثانية وسوف تصدقون أنه أحد الأسباب فيما يحصل، وستجدون تغير في وضع الناس المعيشي والاقتصادي وحتى السياسي بما يتناسب مع أهداف الزعيم. خفايا الدور الإماراتي المشبوه في المهرة وحضرموت وتعز، كتب زيد أحمد الغرسي. ارتضت دويلة الإمارات أن تكون مطية لتنفيذ المشاريع الأمريكية الإسرائيلية في المنطقة، فكان لها الدور في السعي لفصل إقليم كردستان عن العراق، ولها الحضور الكبير في الحرب التي تشهدها ليبيا، وفي اليمن تتحرك بنفس السيناريو في تلك البلدان لنفس الأهداف، حيث برز حضورها في المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة، كما أنها تتصدر المشهد في بناء القواعد العسكرية في جزر اليمن وسعيها المستمر لتشكيل ميليشيات تابعة لها في كل المحافظات المحتلة. كل ما تقوم به هذه الدويلة في اليمن والمنطقة يؤكد أن مثلها لا يمكن أن تقوم بهذا الدور لولا وجود الدعم والتخطيط الأمريكي والمباركة الإسرائيلية المعلنة. تشهد محافظة المهرة توتر غير مسبوق بعد توجيهات دول العدوان بتسليم ميناء ومطار الغيضة لقوات المنطقة العسكرية الثانية التي وصل بعض جنودها قادمين من حضرموت إلى الغيضة خلال اليومين الماضيين وسط رفض قائد اللواء 137 مدرع، والسلطات المحلية مسنودة بأبناء القبائل التي انتشرت في محيط الغيضة ومطارها ومينائها لمنع دخول هذه القوات التابعة لهادي، ليتدخل هادي مؤكدا أن هذه القوات ستعمل تحت إمرة محافظ المهرة ومدير أمنها. هذه الأحداث جاءت بعد زيارة عيدروس الزبيدي رئيس ما يسمى المجلس الانتقالي للمحافظة في أواخر الشهر الماضي، والتي أعلن فيها عن إنشاء قوات النخبة المهرية على غرار قوات النخبة الشبوانية والحضرمية التي أنشأتها الإمارات في شبوة وحضرموت للسيطرة على تلك المحافظات. وقوبل هذا الإعلان بالرفض من السلطان عبد الله عيسى عفرار الذي أكد عدم حاجة المحافظة لقوات نخبة مهرية وعارض إنشاء فرع للمجلس الانتقالي في المحافظة. ظلت محافظة المهرة بعيدا عن الصراعات منذ بداية العدوان على اليمن، ولا يوجد فيها متمردين أو انقلابيين حسب زعم دول العدوان، بل تخضع هذه المحافظة لحكم ما تسمى الشرعية. فلماذا إصرار الإمارات على الدخول للمحافظة ونشر ميليشياتها التابعة لها؟ وما هي أهداف وأطماع دول العدوان في المهرة؟ هناك أهداف داخلية وخارجية. فالداخلية تسعى من خلالها دولة الاحتلال الإماراتي السعودي لاستكمال احتلال جنوب اليمن بعد احتلاله لأغلب المحافظات الجنوبية والشرقية ونهب ثرواتها وخيراتها، كما أنها تسعى لنقل الفوضى الأمنية للمحافظة ضمن مشروع إدخال اليمن في الفوضى الخلاقة من خلال خلق صراعات وحروب أهلية وتدميرية بنفس الأنموذج الذي تعمله الآن في عدن وبقية المحافظات الجنوبية المحتلة لتمرير أطماعها في احتلال موقع اليمن الجغرافي المهم. وإلا إذا كان العدوان على اليمن لأجل إعادة الشرعية كما يزعمون، فهذه المحافظة تحت حكم الشرعية، فما الداعي لدخولها وتشكيل ميليشيات فيها؟ فاصل من تمنعه. المقال الذي رفضت صحيفة الرأي الكويتية نشره. نتفهم غضب الوزير الأردني من دفاع السيد الحوثي عن فلسطين، كتب طالب الحسني. غضب الوزير الأردني الأسبق ونائب البرلمان لأربع دورات صالح القلاب لأن رئيس اللجنة الثورية في اليمن محمد علي الحوثي انتقد دور الأردن ومصر البلدان العربيان اللذان يجاوران فلسطين المحتلة في الحصار الصهيوني الإسرائيلي على قطاع غزة وتصمتان كثيرا، لا بل يطبعان بشكل علني مع إسرائيل. نشر صالح القلاب هجوم كبير في صحيفة الرأي الكويتية على رئيس اللجنة الثورية وإيران. نعم إيران لم تكن موجودة مطلقا فيما كتبه الرئيس الحوثي، لكن أصبح هذا الأمر من لوازم الطرح العربي بالنسبة لهذا التيار الذي استبدل منذ زمن بعيد العداء لإسرائيل التي تحت الأرض عربية وإسلامية وأحد أهم المقدسات للمسلمين والمسيحيين معا وهي القدس الشريف ومدينة القدس، بالعداء لإيران الدولة الإسلامية التي دفعت الكثير منذ نجاح الثورة الإسلامية فيها عام 79. تكلم كثيرا وأكمل القلاب كتابته حول ما يسمى الهلال الشيعي، هذه الفكرة غير الصحيحة التي أدخلت ضمن منظومة الكثير من التهم ضد إيران. لن أستغرق كثيرا في الكتابة عن هذه الأوهام التي غرق فيها هذا التيار مثلما غرق في وحل التطبيع مع الكيان المحتل وصولا إلى الذهاب نحو الشراكة السياسية والإعلامية وربما العسكرية قريبا. نعم لقد أخطأ رئيس اللجنة الثورية اليمنية خطأ كبيرا عندما اعتقد أنه يمكن انتشال هذا التيار من حضن إسرائيل منذ كامب ديفيد المشؤوم إلى أوسلو وصولا إلى المبادرة العربية السعودية في بيروت عام 2012 والتي تمنح الكيان أرضا عربية إسلامية وترك قضية إنسانية وليس فقط سياسية تعد من أكبر القضايا الإنسانية في التاريخ وهي القضية الفلسطينية. لن أذكر القلاب هنا بالحادثة المؤسفة عندما أقدم أحد طواقم السفارة الإسرائيلية في الأردن على قتل شابين أردنيين وعاد بسلام إلى الكيان وتم تكريمه كبطل ومررتها الدولة الأردنية وكأنها حدث عابر، ولا أيضا المئوية الأولى لوعد بلفور التي مرت منذ أكثر من أسبوع ولم تحرك قلما من أقلام هذا التيار الذي لا يتوقف عن الكتابة ضد كل من يدافع عن القضية الفلسطينية. إنما علي هنا أن أذكر السيد محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية في اليمن بأن الأردن ومصر جزء من تحالف عربي إسرائيلي على اليمن، فهذا يعني أنهما في جبهة المقدمة لصالح الكيان وعلى مقربة من صفقة القرن التي تجهز لها السعودية مع عباس والسيسي والملك الأردني لتصفية القضية الفلسطينية. اليمن في هذه المحنة الكبيرة يدافع عن فلسطين ورئيس اللجنة الثورية ينتقد مصر والأردن وموقفهما المتخاذل من فلسطين. إنها معادلة كبيرة تستدعي أن تخرج كل بيوتات إسرائيل العربية للدفاع عن إسرائيل المحتلة. فاصل من تمنعه.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
من الصحف الأجنبية، تناولت صحيفة هافينغتون بوست القرار الذي تبناه مجلس النواب الأمريكي والذي أدان فيه انتشار المجاعة والأمراض في اليمن وحصيلة الضحايا المدرجين جراء الصراع الدائري هناك. وأوضحت الصحيفة بأن القرار مثل اعترافا بأن القدر الأكبر من مسؤولية تفاقم الأوضاع الإنسانية في ذلك البلد يقع على عاتق الولايات المتحدة بسبب دورها في دعم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، وإقرارا بأن الأزمة اليمنية أفضت إلى ازدهار نشاط التنظيمات المتشددة مثل القاعدة وداعش هناك. ولفتت هافينغتون بوست إلى أن قرار مجلس النواب الأمريكي والذي حظي بتأييد وجوه برلمانية داعمة للسياسات السعودية في الشرق الأوسط ليس له أي نتائج عملية، حيث ستواصل واشنطن دعمها اللوجستي والاستخباراتي للتحالف عملا بالسياسة التي أرساها الرئيس الأسبق باراك أوباما والتي واصل الرئيس الحالي دونالد ترامب السير بها. ومع ذلك فإن أوساط الحقوقيين وعدد من النواب المناهضين لحرب اليمن رأت فيما جرى لحظة يمكن البناء عليها، ومؤشرا على أنه بالإمكان الضغط على أكثر الشخصيات ممانعة لانتقاد الرياض من أجل الالتفات إلى اليمن، حيث يحتاج ما يقرب من 21 مليون شخص إلى شكل من أشكال العون، ومن أجل حثهم على الإقرار بالحقائق البشعة المتعلقة بالتصرفات السعودية والأمريكية في ذلك البلد. وحسب ما أفاد النائب روخانا وهو أحد القيمين على القرار، فإن التحول المنشود في سياستنا الخارجية لن يتحقق بين ليلة وضحاها، كما أن القرار المذكور جعل العديد من أعضاء الكونغرس يدركون أننا نشارك في تزويد التحالف بالوقود وأن هناك حربا أهلية تدور رحاها في اليمن. فمن منظور خانا يمكن النظر إلى أهمية القرار من زاويتين: أولا أنه يسجل اعتراف أمريكي للمرة الأولى بدور واشنطن في الصراع اليمني، وثانيا أن التدخل الأمريكي ضد الفرقاء في الصراع اليمني لا يتفق مع أي من القوانين الأمريكية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب الصادرة في العام 2001. فاصل من ثمنه.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
متابعة محلية. اعتبرت وزارة النقل إقدام تحالف العدوان السعودي بقصف مطار صنعاء الدولي عملا إجراميا وقرصنة جوية، أخرجت المطار عن الجاهزية الفنية والملاحية وعرضت الملاحة الجوية في إقليم صنعاء للخطر. وأوضحت وزارة النقل في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية سبأ بأن تحالف العدوان السعودي شن غارة على مطار صنعاء الدولي استهدفت أجهزة الملاحة الجوية من بينها جهاز VOR الذي يقدم خدمات الملاحة الجوية للطيران المتجه من وإلى مطار صنعاء الدولي عند الهبوط والإقلاع. وأشار البيان إلى أن مطار صنعاء الدولي مغلق أمام الرحلات التجارية والعلاجية منذ أكثر من عام، واقتصر على رحلات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والإغاثية. وقال البيان: ليس هناك ما يبرر هذا العمل الإجرامي غير أنه عمل إرهابي يستهدف المجتمع الدولي بأسره متجاهلا لكل المواثيق والاتفاقيات والمعاهدات الدولية. وناشدت وزارة النقل في بيانها مجلس الأمن والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والحقوقية والإنسانية والمجتمع الدولي العمل على إيقاف العدوان الذي يهدد أمن وسلامة الملاحة الجوية، وكذلك العمل على رفع الحظر الجوي عن مطار صنعاء الدولي الشريان الرئيسي والبوابة الأولى للجمهورية اليمنية. دشن محافظ صعدة محمد جابر عوض العمل في مشروع تحديد معالم وتخطيط وحدات الجوار القريبة من مدينة صعدة عاصمة المحافظة، وكذلك مشروع الخطوط الاستراتيجية الذي يربط المحافظة بالمديريات والعزل. وفي التدشين استمع المحافظ من مدير مكتب الأشغال العامة والطرق في المحافظة المهندس إبراهيم النمري إلى شرح حول المشروع البالغ كلفته 120 مليون ريال وأهميته في مواكبة التوسع العمراني في عاصمة المحافظة والتخفيف من الازدحام والاختناقات المرورية وتوسيع شبكة الطرق الداخلية في مركز المحافظة والتي تربطها بالمديريات. وأكد المحافظ أهمية إنجاز المشروع وفق المواصفات الهندسية المتبعة في شق وردم وسفلتة الشوارع الداخلية للمدينة وكذلك الرابطة بين المحافظة والمديريات، مشددا على ضرورة عمل عبارات للمياه بما يكفل عدم تكدسها في الشوارع والأحياء. فاصل من ثمنه.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
من مواقع التواصل الاجتماعي. أيوب إدريس كتب: أشكر مفتي السعودية سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ الذي أفتى بحرمة قتل اليهود، وقال إن حماس تنظيم إرهابي يضر الفلسطينيين، وأن التظاهرات من أجل الأقصى غوغائية، وأنه يمكن التعاون مع الجيش الإسرائيلي من أجل القضاء على حزب الله، ولذلك أدعوه لزيارة إسرائيل. يوسف الحاضري كتب: قتل الصهيوني محرم والتظاهر لأجل الأقصى سخافة، لكن قتل اليمني واجب شرعي وأمر إلهي. مفتي مملكة داعش السعودية الوهابي آل الشيخ. سمير النهمي كتب: حقيقة وقطفوا كلام وتحدى أي واحد يقول غير هذا الكلام. طرف بيقاتل بكل ما يملك من أجل توفير جميع احتياجات الجبهات، والطرف الآخر بيجمع الإيجارات والإيرادات وافتعال الأزمات. أحمد الحبشي كتب: بحسب إفادات صالح شعبان لصحيفة المسيرة، تقدر إيرادات الزكاة لخزينة الدولة بنحو 135 مليار ريال سنويا، وتقوم الدولة بتوزيعها منذ عام 2000 على مؤسسة الصالح وجمعية الإصلاح الاجتماعي التابعتين للمؤتمر والإصلاح وبعض الجمعيات السلفية. ونختم بعلي الصنعاني الذي كتب: ليست مملكة العهر استثناء، كل الذين خاضوا حروبا ضد الحوثيين كانوا يبنون حساباتهم على أن النصر محقق وفي متناول اليد، جميعهم كانوا يستهترون بقدرة وقوة أعداء تلك الجماعة، الغرور والتكبر والعنجهية كان وما زال القاسم المشترك لكل القوى المهاجمة. الاعتقاد الجازم بالنصر وسحق الجماعة واقتلاعها من جذورها كان هدفهم جميعا، جميعهم لم يضعوا احتمال 1% للخسارة، ولذلك لم يتحملوا جميعا الصدمة عند حدوث العكس. كل من قاتلهم كان يبرر فشله وعجزه بأنه لا يواجه الحوثيين بمفردهم، وإنما يواجه قوة كبيرة تدعمهم. لو على الحوثيين كان أمرهم بسيط، لكن في البداية قالوا ليبيا، وبعد ذلك ظهرت سيمفونية إيران، ثم حزب الله كقوة خارجية، ثم قال السلفيين أن خلفهم الإصلاح وعلي محسن، وعندما هزم الإصلاح وعلي محسن قالوا أن الحرس الجمهوري والسعودية هي من دعمت الحوثيين، وتارة أخرى خيانة من هادي ووزير دفاعه. تحالف العدوان يكرر نفس السيمفونية إيران وحزب الله، ولا شك سيلقى نفس مصير من سبق. فبعد قرابة 3 أعوام من الحرب، ما زال العدوان وأذنابه يحاول إزالة عار الهزيمة والفشل بالقول بأنه يحارب جمهورية فارس العظمى وليس فتية الكهف بمفردهم أو الشعب اليمني الفقير المعدم. لم يجد السابقون دليلا واحدا يثبت ادعاءاتهم، ولن يجد الآخرون ذلك. استخفوا بأهل الكهف، فقد كانوا للبشر آية وفي الكون معجزة، فاستحقوا ما لحق بهم من الخزي والعار. إنهم فتية إن قالوا فعلوا، آمنوا بربهم فزادهم هدى وقوة، إنها عظات وعبر.
صدى الأحداث،
صدى الأحداث.
أحبتي الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. لكم التحية من المعدة أمة الملك الخاشب، من المخرج المتميز حسين الطير، وتقبلوها مني أحمد المختفي، والسلام عليكم ورحمة الله.